وصلنا إلى السؤال الثامن اليوم، وهو أن هذا الخبر الشريف، خبر السبي، دل على أن إسلام مولاتنا نرجس وزواجها كان في عالم المنع. ومن الواضح عدم شرعية الزواج في المنام ليكون حجة في اليقظة، لأنه الخبر دل وأشار على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله جاء هو وأمير المؤمنين والأمة الأطهار وطلبوا مولاتنا نرجس من السيد المسيح، والسيد المسيح عليه السلام طلبها من شمعون الصفا وصيه، لأنها كانت هي ترجع من ناحية الأم إلى نسل الأنبياء إلى شمعون الصفا، يعني هي حفيدته يعني من ناحية الأم. وتعرف أنت الخبر، أشرنا سابقا يعني في أول حلقة وقلنا على أنه السيد المسيح قال لشمعون الصفا أنه قد أتاك الشرف، هذا رسول الله يريد يخطب ابنتك لابنه لحفيده الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه وآله. فإذا وزوجهما في المنام، هكذا تقول الرواية، وزوجهما في الرؤيا. والجواب يعني على هذا التساؤل من وجوه. الوجه الأول أن الحلم أو الرؤية التي رأتها مولاتنا نرجس ليس للشيطان فيه نصيب، حتى يدعى بأنه والله هذا منام ولا يؤخذ بعالم المنامات، كما أشرنا سابقا من أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه ثمة خبر مستفيض يعني بثلاث أسانيد، بثلاث طرق، على رسول الله والإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسن العسكري، قلنا على أنه على رسول الله قال من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا، يعني يقصد به وبأمير المؤمنين وسيدة النساء وبأهل بيتي حتى مولاتنا زينب وأم كلثوم ورقية وسكينة وهؤلاء المقدسات الطاهرات مع رجال منها من أهل البيت. وفي خبر آخر أن الشيطان لا يتصور بصورنا ولا بصور أحد من شيعتنا، يعني من شيعتنا الكاملين، مش من الشيعة الناقصين، من الشيعة الكاملين مثل أبا ذر، أبي ذر وعمار وسلمان والمقداد، الجماعة والكاملين في عصر الغيب. فلا يتصور، لا يمكن للشيطان، ليست عنده القدرة بأن يتصور بصور الأئمة الأطهار وبصور شيعته. وعن مولانا الإمام الحسن العسكري النص الآخر أنه يقول له لأحد أصحابه واعلم أن كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة. فإذا ما جرى عليهم في عالم المنام أو ما يجري أو ما يرى عنهم في عالم الرؤيا هو واقع حقيقة وليس يعني حلما، حتى يقال بأنه زواجها في المنام هذا حلم ولا عبرة بالأحلام، لأنه هذا الروايات نحن لا يمكن الغض الطرف عنها، إذا غضبنا الطرف عنها معنى ذلك على أنه هذه ليست صحيحة، مع أن أخبار مستفيضة هي فوق حد الاستفاضة، ولا يجوز من الناحية الشرعية أن نطرح الأخبار المستفيضة، بل لا يجوز أن نطرح الخبر الواحد الثقة. فكيف إذا كان الخبر مستفيضا يعني بثلاث طرق أو أكثر؟ فإذا يعني هذا ليس حلما فيه نصيب للشيطان حتى يدعى بأنه زواجها كان في المنام عبارة عن حلم ولا عبرة بالحلم، هو حقيقة لأن الشيطان لا يتمثل بصورة رسوله. فعندما عقد عليها النبي لحفيده الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه دل ذلك على أن هذا الزواج كان حقيقة يعني وكأنه في شنو في عالم الواقع. هذا بالغلط على أنه نحن قلنا على أنه كمان لعله هذه مكاشفة كانت لها وليس حلم، أن الحلم حقيقة. يعني لا يتصور إبليس بصورة النبي وآل الأطهار، فهذا واحد. اثنين، لعله مكاشفة وليس أنه حلما يعني وفي اليقظة، ولكن خانها التعبير صلوات الله عليها، أو أن الراوي قال أنها رؤية عليها حقيقة. هذا مضاف عنه يعني فلسفة أخرى من ناحية يعني نحن بالغضب الجواب الأول عم نجاوب على أنه هذا الحلم هل هو حقيقة؟ نعم حقيقة. يعني من نسلم نفرد جدلا على أنه حلم ورؤية، فرؤية الأنبياء وحي. قلنا سابقا لذلك الأسبوع يعني قلنا على أنه رؤية المؤمن الصالح جزء، رؤياه الصالحة جزء من 40 جزء، وفي نص آخر جزء من 70 جزء من النبوة. فإذا كانت رؤية المؤمن الصالح جزء من 40 أو 70 جزء من النبوة، فكيف برؤية النبي وآله الطيبين الطاهرين؟ فحقيقة هي ليس حلما للشيطان فيه نصيب. فإذا كان كذلك فهذا يسبب على الرؤية الحقيقة والواقع لا الخيال والشيطان. والواقعية للمنام يعني تعني انعكاس الواقع الذي اتصفت به مولاة المناشس، وواقعها كان الإسلام، وأن الرؤية ستعكس عليها الإسلام، بمعنى أن المنام سيرغبها للإسلام. وهذا ما حصل، حيث إنها بعدما زوجها رسول الله بحفيده الإمام أبي محمد صلوات الله عليه وآله ضرب صدرها بمحبة أبي محمد، يعني بمحبة الإمام الحسن العسكري. يعني عندما رأت هذه المكاشفة، عندما رأت هذا المنام، نزل حب أبي محمد الإمام المعظم صلوات الله الإمام الحسن العسكري، صار شنو دلت على قلبها، فصارت هي عاشقة للإمام أبي محمد الذي هو زوجها يعني في عالم الرؤية وفي عالم شنو في عالم المنام. خلاص زوجها رسول الله في المنام، هو حقيقة يعني في عالم الواقع، ما في شيء اسمه نحن منامات خيالية في حق آل البيت. ولا بيصير منام النبي إبراهيم عندما رأى في الرؤيا أنه يذبح ابنه النبي إسماعيل، بتصير هذه كمان والعياذ بالله حلم وأضغاث أحلام، أضغاث أحلام تلك التي يراها الخفقة والفجرة أو الذين لم يصلوا إلى مرتبة تقوائية. قد مؤمن صالح ممكن يكون ارتكب عملا مكروها، قد يرى مثلا يوحي إليه إبليس في بعض الصور فيرى بعض المنامات التي لا حقيقة لها، هذه بتكون أضغاث أحلام. ولكن في بعض الأعمال يفعلها المؤمن الصالح، بعض الأذكار، بعض الأعمال العبادية، صدقات إلى مونيلك، هذه يعني تعطيه شنو؟ تعطيه زخما روحيا وما شابه ذلك، فالله يكافئه في عالم الرؤية فيريه بعض المنامات الصالحة. وقلنا صالح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر أصحابه عندما يلتقيهم يقول هل من مبشرات، يعني هل من رؤية صالحة وهكذا. إذن عندما رأت هذه الرؤية ضرب صدرها بمحبة الإمام أبي محمد، صارت عاشقة له صلوات الله عليه. ما بيمنع الإشكال كمان، قد واحد يشكل مثلا هل يصح أن تعشق الإمام المعصوم؟ هو زوجه وزوجه العاشق. والمحبة للإمام عليه السلام دلالة الاعتقاد بالإسلام، يعني من ضرب صدرها بمحبة الإمام فهي مسلمة، إذن هي صارت مسلمة. بالإضافة إلى أنها لم تقص الرؤية على أبيها وجدها مخافة القتل، يعني بعض الإخوان قال لي إنه يمكن في اشتباه في القضية إنه أنت ذكرت أبيها، لا يعني النص موجود، خافت أن تقص الرؤية على أبيها وجدها، أبيها كان موجود حي، بس ليس الحكم له، كان الحكم لقيصر للجد. نعم، عندما يتوفى الجد قيصر استلم من بعده ابنه الحكم، فأبوها كان موجودا، ولكن الحكم والسلطة والسيطرة كانت للجد وليس للابن. فإذا هي كانت رأت هذه الرؤية أو هذه المكاشفة، فخافت أن تقص هذه الرؤية على جدها وأبيها مخافة أن يقتلاها. على هذا الأساس هذا يدل على أنه كانت تكتم نفسها، يعني هي أسلمت آمنت واقعا ولكنها خافت من أبيها وجدها. ثم إنها تعلقت بسيدة النساء، وهي عبرت عنها بسيدة النساء، هي عظمت مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها، يعني هذا المطلوب كمان، يعني تعظيم سيدة النساء، تعظيم يعني آل البيت عليه السلام. تعلقت بسيدة النساء تشكو إليها عدم زيارة الإمام الحسن بن العسكري لها، كل ذلك يعني أنها كانت مسلمة واقعا. وفي عالم الثبوت، نحن نسميه عالم الثبوت وعالم الواقع، عالم الواقع بيختلف عن عالم الظاهر، عالم الواقع كله حقيقة بالنسبة للمعصومين، يعني ما في شيء اسمه خيال، ما في شيء اسمه مثلا باطل، عالم الواقع عالم النبوات عالم الولاية لأهل البيت، ولا ينقصها سوى إعلان هذا الإسلام ظاهرا معينا، وهذا ما أعلنته كما في مطار الرواية الشريفة، عندما يعني لم نأتي ببعض ذكر بعض الفقرات منها، وأن كنا ذكرنا سابقا الرواية ولكن تكرارها في فوائد جمع، ولا يشترط في إعلانه إعلان الإسلام يعني التلطف بالشهادتين، كما هي آمنت وعبرت عن سيدة النساء، عن سيدة الزهراء، قالت لا يعني التقت سيدة النساء وطلقتها إلى مولاها، وفي قراءة متعددة تشير على أنها كانت مسلمة في من خلال المكاشفة التي ظهرت لها أو الرؤية التي كانت عليها. فإذا لا يشترط في الإسلام إعلان الشهادتين، التلفظ بالشهادتين، يصير مستحب التلفظ. لو واحد آمن برسول الله، آمن واحد كان مثلا جاحد لله ثم آمن، هل يشترط يقول آمنت بالله العلي العظيم؟ لا يشترط بالله، وآمن بالله بالنحي القلبي. إذا كان والعياذ بالله مثلا واحد منكر لرسول الله وأهل بيته ثم اعتقد بهم، هل يشترط يقول آمنت برسول الله وأهل بيته؟ لا يشترط. فإظهار الشهادتين هذا يعني من باب الاستحباب، إذا واحد أسلم، إذا واحد آمن، يستحب له أن يتلطف بالشهادتين، من باب شنو؟ من باب أنه تأكيد الواقع، تأكيد ما في قلبه من العقائد الحق وما شابه ذلك. هذا ليس كعقد الزواج مثلا، عقد الزواج يعني لو كان الطرفان متراضيين، يعني الزوجة راضية، المرأة راضية، والزوج راضي، هل يشترط أنه يشترط صيغة الزواج؟ نعم يشترط، من باب التعبد، يعني الزواج غير مسألة الاعتقاد، الاعتقاد أمر قلبي لا يشترط فيه التلفظ، أما الزواج هو أمر معاملاتي، يعني هي داخل في باب المعاملات مثل البيع والشراء. إذا واحد بده يشتري بيت مثلا أو بده يبيع بيت أو يبيع سيارة، بقول له بعتك هذه السيارة بمبلغ قدره مثلا 10,000 دولار، هذه يعني يشترط في بعض البيوع، يشترط الصيغة، كذلك في باب الزواج، يعني يشترط الصيغة، بدها تقول له زوجتك نفسي، فهذه ليش؟ من باب انه امر معاملاتي يشترط فيه التلفظ، حتى لما يؤخذ عليها مأخذي الا والله انت ما زوجتي نفسي، او هي تنكر تقول له انا ما زوجتك، انت عم تتصل مثلا، الا انت تلفظتي بالصيغة، فالصيغة وثيقة تبرز ما في داخل الشخص من العلاقة الزوجية وما شابه ذلك. إذن التلفظ بالشهادتين ليس واجبا، بل هو أمر مستحب، يكفي ويكفي إظهار اعتقادها بالإسلام عن طريق إقرارها برسالة النبي الأعظم وولاية أهل بيته الأطهار صلوات الله عليه وسلم، صلوات الله عليه أجمعين، وهذا ما قد حصل منها بالفعل. ف فإن فقرات الرواية كلها تشير إلى أنها عليها السلام كانت معتقدة بالإسلام، حتى لما التقت بمولانا الإمام الهادي عليه السلام وأخته حكيمة لم تحتج إلى إظهار الشهادتين في لقائهما معها، بل أن آخر الرواية فيها دلالة واضحة على أن مولاتنا حكيمة اعتنقتها من دون أن تتشهد بالشهادتين. لاحظوا إذا اللي عنده البحار واللي عنده مثلا الكتب الأحاديث السليمة كذا، هون مثلا بتلاحظ في آخر هون يعني عندما اعتنقتها هون، فلما دخلت عليه مولاتنا حكيمة أو مولاتنا نرجس قال عليه السلام لأخته حكيمة ها هي، فاعتنقتها طويلا وسرت بها كثيرا، فقال لها مولانا الإمام الهادي يا بنت رسول الله اخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن. هذا على سورة الفرائض، يعني أحد المشايخ بقوله فيش كلمة فريضة، أحد علميها الفرائض والسنن فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحيك عظمهم.
إذن هذه الرواية آخرها، شوفوا لاحظوها من أولها إلى آخرها، ما في ولا فقرة بتقول تشهدت بشهادة، ولكنها في قرائن واضحة بتعظيم الأئمة الأطهار، مما يدل على أنها شنو كانت مسلمة حقيقة، مش بحاجة إلى أن تتلفظ بالشهادتين. حتى في عالم اليقظة لاحظت يعني ما إجا إلا الإمام مثلا والله تلفظ بالشهادتين حتى لتصيري مسلم، إنه أمر قلبي. يعني الإسلام هو العقائد، هي أمر قلبي، يعني يعتقد بها الإنسان في قلبه من دون حاجة إلى إنه هون الصلاة. حتى الإنسان ما بده يصلي أو ما بده يصوم مثلا، هل يشترط يقول أصلي صلاة الصبح واجبا قربة من الله تعالى؟ مش شرط. نعم يستحب أن يقولها الإنسان، أن يقولها الإنسان. ليش؟ باعتبار أنه يعني يتأكد ما في داخله من عقد دية، يعني هو الوجوب أو الاستحباب حتى يميز بين ما الصلاة اللي عم يصليها شيء واجب ولا مستحب، وعم يصلي صلاة الصبح هذا كافر، ونعرف كلنا صلاة الصبح واجب، صلاة الظهر واجب، وهكذا. ومما يدل على ذلك على أنه ليست بحاجة إلى النطق بالشهادتين، بل فقرات الرواية الشريفة تظهر على أنها كانت مسلمة. فمن هذه الفقرات ما قاله الإمام الهادي الملقب أو المكنى بأبي الحسن الثالث، هذا مصطلح رجالي لما بقوله أبي الحسن الأول، المراد منه الإمام زين العابدين مش الإمام أمير المؤمنين. أبي الحسن الثاني الإمام الرضا، أبي الحسن الثالث الإمام الهادي، هني أربعة أبو الحسن، بس مصطلح رجالي هذا في علم الرجال هني أسموها أبو الحسن الأول الإمام زين العابدين، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث الإمام الهادي، ولا هو أمير المؤمنين أول شنو أبو الحسنان. ماذا يقول الإمام الهادي؟ يقول يعني الإمام الهادي أصلا لم يأمرها بإظهار الشهادتين، بل مجرد لقائها معه قال لها كيف أراك الله، أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية وشرف أهل بيت محمد. قالت له صلواته كيف أصف لك يا ابن رسول الله. هذه قرينة شيء قطعي على أن هي اعتراف منها بأنه ابن رسول الله، واعتراف منها بأن رسول الله لأن محمدا صلى الله عليه وآله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرك أعداءهم.
كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ فليس ثمة عبارة أبلغ في إظهار الإسلام من قولها كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ في أبلغ من هذه العبارة؟ ما في أبلغ منها، أبلغ من النطق بالشهادة. والحاصل أنها عليها السلام كانت مسلمة واقعا وضاحا، وأن زواجها من الإمام الحسن العسكري أرواحنا فداك في عالم الرؤية كان صحيحا، أو المكاشفة، أنا أسميها مكاشفة هي ليست رؤية يعني حلما، فالرؤية كان صحيحا بدلالة قول الإمام الهادي المعظم لأخته مولاتنا حكيمة علميها الفرائض والسنن فإنها زوجة أبي محمد. هذا الوجه الأول. إذن هذا الحلم باختصار هذا الحلم الذي شاهدته في عالم المنام، لو سلمنا بأنه عالم المنام، هذا ليس للشيطان فيه نصيب، فإذن هي تزوجت في عالم الواقع، في عالم كيف نحن يمن نحن أخبار متعددة عن مولاتنا سيدة النساء أرواحنا فداها، الزهراء البتول الحوراء الإنسية عندما زوجها الله في عالم النور. هذا اللي أبو علي بيتلون على هذا الحديث، الحديث يقول أنه شو يعني الثور العين صار ينصر الدر واللؤلؤ لما تزوجت في عالم في عالم السماء، الزواج بيكون في عالم الأرض مش في عالم السماء. محظور يعني أنا ما ذكرتها، جعفر المطلب ذكرها نقلها عن كتاب خلفيات عنه. زين، إذا تزوجت مولاتنا الزهراء صلوات الله في عالم الأنوار، الله زوج أميرة المؤمنين مولاتنا الزهراء في عالم الأنوار، ثم كانت شنو كانت زوجة له في عالم الله. زين، هذا الوجه الأول. إذن ما رأته هو حقيقة وواقع، وأنها أسلمت في عالم الواقع، والقرائن الخارجية تدل على أنها أسلمت يعني كانت مسلمة في عالم الظاهر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا يشترط في زواج الأمة، هي كانت أمة، ليش نحن في الرواية بيقول أنه يعني هو ابن سيدة الإماء، أطلق على الإمام المولى المعظم أرواحنا فداه الإمام المنتظر ابن سيدة الإماء، لأنه كانت أمة نسبية، هي بنت ملوك سبية يعني، واشتراها أحد البغداديين اشتراها، وثم أخذها بشر النخاس اشتراها منه، ثم بشر عفوا عمر النخاس اشتراها من ذاك الشيخ الذي أخذها أسيرة، ثم بشر النخاس صحابي من صحابة الإمام الهادي اشتراها من عمر بن يزيد النخاس. إذن هي نسبية، كانت مسبية. إذا ولا يشترط في زواج الأمة، هي أمة يعني، لا يشترط في زواج الأمة في اليقظة أن يبرز الزواج بمبرز ظاهري كالسيرة، بل يشترط أنه والله إذا بده يخذها الإمام، إذا بده يشتري أمة يقول والله اشتريت هذه الأمة، أو والله تزوجت هذه الأمة بمبلغ قدره كذا وكذا، لا يشترط. الأمة مجرد أن يمسها أو ينظر إليها نظر ريبة، حاشر المعصوم يعني، إنه إنسان عادي مثل إذا أراد أن يلمس الأمة بشهوة صارت ملكا له، إذا لقطها في حال السبي يعني، هو الجنود اللي لقطوا هؤلاء هذه النسوة الجواري يعني، مولاتنا نرجس ومعها واصفات معها جواري، عندما أمسكوهن في حال السبي صاروا ملكا لهم، ملكا لهم عطني، صار ملك هذا الجواري، ملك حتى مولاتنا نرجس صارت ملك لهذا الشيخ الذي أخذها يعني، هذا كان في الدورية السرية عندما أخذ مولاتنا نرجس، مجرد ما أن لمسها بريبة وشفة صارت ملكا له. وحينئذ بعد الإمام هي أما عنده اشتراها من هذا عمر بن يزيد النخاس، فصارت شنو أما عنده ملكا له يعني، ولا يشترى في الأما أن يبرز الزواج منها بمبرز يعني، مجرد أن يستحليها الإنسان حينئذ بتصير زوجة له. من هون إذا أبو علي أفتل بعضهم في بعض الفتاوى بيقول أنه الكافرات النساء الكافرات مجرد أنه يغمزها للوحدة مثلا، والله بيراح على بلاد أوروبا مثلا أو لمسها بريبة قد تصير هذه شنو تصير زوجة له، لأنه بملك اليمين يسموه ملك اليمين، ملك اليمين هو هذا المراد منه. فالإمام عليه السلام عندما أخذ نرجس أخذها صارت في ملكه، لا يشترط أن تقول له زوجتك نفسي مثلا بمهر قدره كذا، هي صارت زوجة له لأنه يعني العقد القلبي كان في مسألة في صحة تزويج الأمة للإنسان المشتري لها، كما لا يشترط في تزويجها من الإمام العسكري نطقها بالشهادتين، بل يكفي في تزويج الأمة أن يهبها مولاها وهو الإمام الهادي عليه السلام إلى ابنه الإمام العسكري. هي بالأول إجت عند الإمام العسكري بالطبع، هي كانت يعني أمة للإمام العسكري، مملوكة للإمام العسكري، فيصح للمالك أن يهبها لابنه مثلا، إذا وهبه إياها بتصير ملك للابن، فبتصير زوجة للابن يعني، يجوز أنه أن يتزوجها مثلا حتى من دون شنو، من دون تلفظ بعقد الزواج. هذه إلى خصوصية
زواج الأمة بيختلف عن الزواج الدائم غير الأمة الحرة. الحرة بدها تقول له للزوج زوجتك نفسي بمهر قدره كذا. أما الأمة لا يشترط، لأنه مسألة كانت خلافية مشهور أنه لا يشترط للأمة أن تقول للزوج المشتري المالك أن زوجتك نفسي بكذا، وإن كان الأحوط أن تقول زوجتك وهكذا. فمجرد امتلاك الإمام الحسن العسكري لها لنرجس الصديقة الصغرى بنية الزواج كاف بسيرورتها زوجة له، فيكون زواجها بالمنام متطابقا مع زواجها باليقظه. إذن هي زوجت في المنام في عالم المكاشفة في عالم الرؤية، ثم شنو ملكها الإمام الحسن العسكري من أبيه وملكه لها بواسطة أبيه، هذا شنو؟ هذا دلالة على أنه تزوجها وهكذا. هذا كله بناء على أنها لم تعلن إسلامها في اليقظة، وهو احتمال ضئيل بل معدوم بعدما أشرنا لكم أن ثمة قراءة تثبت أنها أعلنت إسلامها ظاهرا، وأما بناء على كونها مسلمة فيكفي في صحة زواجها أن الإمام الهادي قد قام بإنشاء العقد بقوله لأخته حكيمة فإنها زوجة أبي محمد صلى
الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل
الحرم. هل هذا اللفظ مثلا فإنها زوجة أبي محمد، لو أنا مثلا قلت مثلا إذا أنت بدك تتزوج لك شيء امرأة، هل يصح مثلا أن تقول أنت زوجتي؟ بتصير زوجي لك إذا قلت أنت بالصيغة هيك أنت زوجتي بمهر قدره كذا، ولا بدك إلا بصيغة الماضي هي تقول لك زوجتك نفسي، ما بيصح أنك هي تقول لك مثلا أنت زوجي بمبلغ قدره كذا، لأنه أنت زوجي هذا ما بيصح. أنت زوجي هو المخاطب عم تخاطب هلا حاليا، بدك تقول له زوجتك نفسي بصيغة الماضي، هكذا وردت النصوص، لأنه صيغة الماضي تؤكد الحاضر. بتقول له زوجتك بفعل زوجت فعل ماضي، زوجتك نفسي بمهر قدره كذا. طب هذا النص بيقول فإنها زوجة، هون إخبار الإمام الهادي عم يخبر مولانا حكيمة إلا أنها زوجة أبي، فالإخبار ليس شنو لا يعتبر صيغة شرعية في التزويج. فماذا نفعل منها؟ شو قال السيد محمد صادق الصدر؟ قال على أنه في الغيبة الصغرى، قال على أن الإمام الهادي قال فإني قد زوجت أبا محمد الحسن، جاء بلفظ قد زوجت، مدعيا بأن عبارة فإني قد زوجت التي ذكرها يعني موجودة في إكمال الدين وغيبة الطوسي ومناقب أبي طالب، وثلاث كتب موجودة عندي أنا، نبشنا هالثلاث كتب ما فيه العبارة التي ذكرها هو، يعني إني قد زوجت، لأنه هذه العبارة إني قد زوجت هي عبارة صحيحة، يعني هي المفروض أن تقولها مولاتنا نرجس للإمام أبي محمد حتى تصبح زوجة له في عالم الظاهر. فهذه التي ذكرها وقال إنها موجودة في هذه المصادر في الحاشي تحت، رجعنا نحن على الكتب الثلاثة ما في كل هالروايات اللي ذكرها كل هالمصادر الثلاثة بتقول فإنها زوجة، ما في الذي ادعاه أنه قد زوجته، بل الموجود هذه العبارة كما قلت، والعبارة الأخيرة كافية في صحة. طيب كيف بدك تعالج يا حمود هذه العبارة اللي أنت عم تقول أنه موجودة فإنها زوجة أبي محمد؟ كيف بدنا نحن نعالج هذه العبارة؟ سهلة، علاجة سهلة، هو في السر الظاهر قالت له هي زوجتك نفسي مثلا وقال له هو قبل، مش ضروري أمام الملأ يقول له فضلوا والله في مجلس عام بدي أنا أتزوج والله نرجس، بفضح أمره سهل الإمام عليه السلام، قل له تعال نجيب هذه بنت مين هذه الجارية إيطالية، فإذن ما كان حدا يعرف أنها إيطالية، ما كان حدا يعرف إلا شنو إلا بشر النخاس، هي قالت له فعلاً كذا وكذا وأنا أخبرتك أنه كذا وكذا. يعني حتى الذي حتى سيد الذي أخذني اشتراني إلى مهنالك ذاك الشيخ الذي لمسكها في حال السبي ما عارف انها هي بنت شنو بنت ملك الروم، ولا لو عرف على انها بنت ملك الروم لكان قص عليها مصاري الملايين الدراهم، لكان ساوم عليها بملايين الدراهم، ولكنها لم تخبر أحدا إلا مين؟ إلا بشر النخاس لما علمت على أنه مبعث مبعوث من قبل الإمام شنو الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. هي أباحت بهذا السر لك أنا بنت شنو بنت جد بيكون القيصر. فاجأ هو يعني بشر بهذا الإمام. فإذا لا يشترط أنه أمام الملأ تقول له زوجتك نفسي، لا بيكون زوجت. هي أولا زوجت في عالم الواقع ثم في عالم السر يعني تزوجها الإمام عليه قالت زوجتك نفسي لما ملك. عاد عن أنه الأمام لا يشترط أنه هي كانت أمام حتى لو أسلمت كذا كذا كانت أمام. ثم أطلق صراحة الإمام عندما عرض عليها 10,000 درهم. هلا بيجينا فلسفة ب 10,000 درهم مبلغ كبير بعض هذا بيجي بالملايين الدولارات على ذلك يعني في ذاك الوقت 10,000 درهم يعني بدك تحكي إنه 10 ملايين دولار هذي يعني كان رقم عالي. كان عادة أحتجاري يشتوها مثلا بداش 10 دراهم أو 100 درهم. 10,000 درهم يعني ما يعادل بهالأيام إحنا بملايين الدولارات. فإذا هذه العبارة فإنها زوجة أبي محمد هذه كافية في صحة العقد لأنها إخبار عن زواج قد تم بالفعل قبل مجيء السيدة حكيمة إلى نرجس واعتناقها لها حيث قبلتها اعتنقتها طويلا. يعني كيفية إتمام العقد عبر أمور. هلأ كيف جرى العقد؟ أنا عم بحط احتمالات. هلأ كيف جرى العقد؟ قطعا مش أمام الناس. إما أن يكون الإمام عليه السلام قد اعتمد على تزويج النبي له لها من حفيده في المنام، وهذا كافي لأنه ما يحصل في المنام يحصل في اليقظة. إن الشيطان تتمنى الرواية الشيطان لا يتمثل بصور أهل البيت. فما فعله النبي من تزويجه مولاتنا نرجس لمولانا المعظم الإمام الحسن هذا الزواج قد تم فعلا مش بحاجة لأنه يعملوا يرجعوا مراسيم جديدة في عالم اليقظة، لأنه ما يفعلونه في عالم الرؤيا هو تماما كما يعني كما هو في عالم اليقظة، لأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة. هذا احتمال أول. واحتمال آخر، وإما أن يكون نفس الإمام أن يكون نفس الإمام العسكري قد عقد عليها في اليقظة حال ظهوره الأول عليها في بلاده. ما هي ما ظهر عليها الظهور الأول لما قالت لمولاتنا سيدة النساء أني بعد لا أرى يعني غاب عني أبو محمد غاب عني، قالت لأني شنو أسلمي بحفظ الظاهر يعني كذا ثم أنفذه إليك. وإنما إحنا هذه كلمة أنفذه إنها لها ولاية على الإمام الحسن، وهو الذي روى هذا الرواية صلوات الله أنه نحن حجج الله على خلقه وأمنا فاطمة أو جدتنا فاطمة. التعبير يعني بالحجة علينا لأنه قالت وإني منفذه إليك، كإني يعني السيدة الزهراء سوف تنفذ لها شنو ترسل لها تبعث لها حفيدها الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. إذا لما ظهر عليها الظهور الأول بيكون مثلا علمها كيف أن تجري صيغة العقد من باب التعبد ليس إلا، ولا ما معنى أن تكون لهم ولاية تكوينية؟ ما معنى؟ مش بحاجة أن يتلفظ والله ولا خلاص ولاية، هو ولي كل مؤمن يعني هو له ولاية على دمه وله ولاية على عرضه وله ولاية على كل شيء. هذا احتمال ثاني. وإما أن يكون الإمام الهادي قد عقد عليها لابنه بمجرد وصولها من بغداد إلى سامراء. هذه 3 احتمالات. فإذا على كل الجهات نحن نسلم بما ورد في النص الشريف على أنها هي زوجة مولانا المعظم أبي محمد صلوات الله عليه وعلى ابنه وعلى آبائه الطاهرين. هذا الوجه الثاني يعني في علاج الشبهة أو الجواب على السؤال الذي قلنا بأنه عقد عليها في المنام والعقد في المنام ليس حجة. هذا مدفوع بالوجهين المتقدمين. الوجه الثالث بالغض عن الوجهين السابقين الدالين على صحة إسلامها وزواجها بالإمام الحسن العسكري في عالم الرؤيا، يمكن لنا أن نبرر هذا الزواج بالإسلام بعدة احتمالات. هي التالي: إما أن يكون إسلامها قد تم بعدما رأت المنام. هلا هون بالوجه الثالث نحن نريد نعالج أنه كيف صارت مسلمة. نحن إن المنام قال الرؤية أو المكاشفة دلت على إسلام وهذا كافي ووافي، ما في حاجة لأنه والله نبرر بشيء ظاهري. ولكن من باب الاحتمالات نحط احتمالات لعلاج الخبر، يعني انه كيف اسلمت، هل فقط في عالم الرؤية اسلمت ولا انه كمان في عالم اليقظة ما يدل على ذلك. نبرر هذا الزواج وهذا الاسلام بعدة احتمالات. اما ان يكون اسلامها قد تم بعدما رأت المنام فاستيقظت مفتقدة بالاسلام. ما بتصير معنا هذا يكون واحد مثلا بشوف مثلا كان يسمع بالامام المنتظر ثم شافه بالمنام صار على يقين، صح ولا لا؟ بتصير هذا. انت مثلا بتكون مثلا انت بتخيل شغلي مثلا ثم تراها في المنام او يجي المعصوم بيقول لك هذا الذي انت كنت تتصوره هذا حق وحقيقه، تقوم انت من المنام معتقد حق وحقيقه فيه. انت كان بالاول عندك تصور، صار عندك تصديق. التصور في علم المنطق هو نوع من الخيال، اما التصديق هو عباره عن يقين. او كنت مثلا نحن بنسمع بالحجج الطاهرين، كنا نسمع فيه نقرا بالكتب، ولكن عندما تشوف الامام المنتظر انت في المنام او باليقظة بصير عندك تصديق، بصير عندك يقين. كان بالاول يمكن عندك تصديق مشوب بالظن او تصور، قد واحد يكون ضعيف الامام عنده تصور بيعرف انه سامع انه في امام المهدي عليه السلام، ثم لما يظهر عليه الامام المهدي بيعطيه كرامه او معجزه او شبه ذلك بصير عنده يقين. بصير هي هكذا كانت هي إنسانة جليلة، يعني ما عندها حقد على الإسلام، ثم رأت هذا المنام فأت من المنام معتقدة اعتقادا تاما بأنه الإسلام الحق، هذا كافٍ بأنها صارت مسلمة. وإما أنها أسلمت عندما التقى بها الإمام الحسن العسكري كما قد صارت، وإما أنها أسلمت حين قالت للإمام الهادي يا ابن رسول الله، هذه إشارة واضحة أنها صارت مسلمة بعالم الظاهر. فإن هذا الوصف متضمن للاعتراف بالإسلام بكل وضوح. وإما أنها احتمال رابع أصبحت مسلمة حين علمتها السيدة حكيمة عليم الإسلام امتثالا لأمر أخيها الإمام الهادي عليه السلام. أصح هذه الاحتمالات عندي، هو هذه احتمالات كلها أنا جئتها يعني تلكم يعني من عندي احتمالات حتى أوطب على المسألة. أوجه هذه الاحتمالات والاحتمال الأول والاحتمال شنو الثاني، يعني أنها آمنت في عالم الإسلام ثم عندما استيقظت اعتقدت اعتقادا تاما بالإسلام، أو أنها شنو أسلمت عندما رأت الإمام العسكري لأول مرة أظهرت له هذا الإسلام، يعني هي شافت الرؤية والمكاشفة ثم ظهر عليها الإمام الحسن العسكري قالت له أنت إمامي حقا، قد هذا كاف في إسلامها. ليش نحن عم نبرز هذه المسائل هلا؟ يعني لانه في تشكيك في الرواية، يعني عم نذكرها عن قصد، في تشكيك في منه اللي بينسبها وكذا، وهذا خيال وحقيقة يعني. حتى السيد محمد صادق الصادق ما بيعول عليها، بقول له سلمنا الصحة كذا كذا، بقول له عندي على الظاهر مش على الرؤية، انا عم بدفع الشبهات التي ذكرها التي يعني تطرق الى بعضها السيد محمد صادق الصادق في كتابه الغيب الصراع. السؤال التاسع والأخير يعني نختمه، هل رواية السبي هذا الخبر الشريف صحيحة سندا؟ أنا كثير بيراجعوني بعالم على الإنترنت وغيره دغري بيحكوك بالأسانيد، يعني حتى في أهل العلم ما بيعرفوا يميزوا بين السند الصحيح، وكيف بناخذ السند الصحيح، بأي مجال بناخذ السند الصحيح وبأي مجال بناخذ السند الضعيف. في علماء لا يميزون، هل هذه الرواية صحيحة سندا أم أنها ضعيفة من حيث السند فلا صح الاستدلال بها؟ يعني إذا كانت ضعيفة من حيث السند، تعرف السند يعني ما نقول إحنا السند الذي روى الرواية يعني جماعة، هو أول من رواها الشيخ الصدوق بكتابه إكمال الدين، قال حدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي، هذا مجهول. شيخ صدوق معروف، لما يعني بيقول حدثنا محمد بن علي بن نوفلي هذا أحد أساتذته، طيب ثقة، أقول الشيخ الصدوق بحسب المشهور ثقة، المشهور بيوثق الشيخ الصدوق، فالثقة يروي عن ثقة، فإذا الأول ثقة، الثاني حدثنا أبو العباس هذا مجهول في علم الرجال، أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي كمان هذا مجهول، صار عندنا اثنين مجهولين، قال حدثنا أبو الحسين محمد بن بحر الشيباني، هذا في كلام بأنه شنو ضعيف أو حسن، الأرجح حسنه. قال وردت كربلاء كذا وكذا، ثم بينتقي بمين؟ ببشر النخعي. يعني التلميذ تلميذ الإمام العادل. فإذا السند من حيث المشهور مشهور عنده ضعيف السند. هل لما نناقش نحن هل كل سند ضعيف في رواية مثلا نطرحها الرواية ولا إنه منعالجها في علاج في مسالك لجليل يعني جواب من وجوه الوجه الأول إن الشيخ الصدوق روى عن محمد بن علي بن حاتم النوفلي كما أخذته لكم يعني حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى والشيخ البغدادي قال إلى آخر السند. هذه الرواية بسندها ضعيفة حسب المشهور عند علماء الرجال لجهالة اثنين إن جهالة أبو العباس وأحمد بن طاهر اثنين مجهولين ولكنه عندي العبد الفقير يعني وهذا تحقيق رجالي يعني يسمى تحقيق رجالي عندي الرواية لسندها صحيحة. لما؟ لأن محمد بن علي بن حاتم النوفلي ثقة وثقه الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق بحسب هو المشهور بيقولوا انه ثقه ويعني فوق الثقه بيعد الشيخ الصدوق فوق الثقه. انا عندي اشكال بالشيخ الصدوق انه بيقول بسهو النبي ولكن نمشي على المشهور رحمه الله عليه يعني هذا شيء اخر رحمه الله عليه ولكن نمشي على المشهور بما ان المشهور قال عنه ثقه وهو جليل لو ما هذه المساله المرويه عنه انه قال بقضيه انه هو سهو النبي قد ما يكون قال الزلمه يعني قد ما يكون فعلا حتى أنا ما أجدنا عليه رحمة الله قد ما يكون قالها نسبت إليه وحرف القرآن في حرف كتاب الشيخ الصدوق من يحضر الفقيه في باب السهو. أنا يعني أميل أنه يكون في شيء من التحريف عليه الرجل رحمة الله عليه. فإذا الرواية بحسب مسلكي أنا الرجالي صحيحة لأن محمد بن علي بن حاتم النوفلي ثقة والذي وثقه نقل عنه الشيخ الصدوق ثقة بحسب الظاهر يعني بحسب كذا والأرجح أنه يكون ثقة ليش وثقته وجلالة قدره رحمة الله عليه ولكن قد تكون هذه المسألة نسبت إليه نقول حملا له على الصحة نقول نسبت إليه وإن كان يعني غيري ما رحمه ثاني عم تترحم عليه الشيخ البهائي رحمة الله عليه البهاء العامل بيقول لما بيقول الشيخ الصدوق في كتابي هذا لأصنفن رسالة أثبت فيها أول درجة في الغلو نفس السهو عن المعصوم. يعني كل عالم يقول أن المعصوم لم يسهى فبيكون درج أول درجة في الغلو. شو قال الشيخ البهائي وقال ضيع حظنا عن الانترنت لو بيعرفوا شو بيقول الشيخ البهائي بيكون بتجرأوا عليه. قال الحمد لله الذي قطع وتينه قبل أن يؤلف هذا الرسالة. الحق معه انه يحكي الشيخ البهائي. العالم عادة لما بيشوف عالم مثله ومشهور وهذا شلون ثم بيشتبه في مسألة يعني بيقول لك هذا خرب الشريعة كلها من اساسها خربها. شو خرب الشريعة الا هو لبعض المعممين شو مطلعوا ضوء شو اللي خرب الشريعة. خلينا نحن هلا عود على بلد الاول الشيخ صدوق وثق محمد بن علي بن حاتم النوفلي وغض عليه وهما ثقتان. بيجي هالثالث اللي قلنا نحن في كلام في أبو العباس اللي هو مش مذكور في علم الرجال مجهول. طيب إذا كان الأبل منه ثقة عندي أنا الثقة لا يروي إلا عن ثقة. هلا أنت مثلا تكون بنظري ثقة تروي لي بتقول لي والله مثلا سمعت عن فلان هو مجهول عندي فلان ولكن بما أنك ثقة عادة الثقة يستحيل بحقه عادة نحمله على الأحسن. مؤمن ثقة عم يروي عن شخص بيقول لي يا حمود والله بروي لك عن فلان مين هو فلان اللي انت انا ما بعرفه له انا ما بعرفه بس لكن انا شنو بوثقه على وثاقتك كونك انت ما بتنقل عن الكذابين فهو ثقة بنظري لانك انت وثقت على هذا. اذا الثقة لا يروي الا عن ثقة ولا تلغى حجية الخبر الواحد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية الشريفة نستدل فيها نحن على حجية الخبر الواحد يعني الخبر الواحد الثقة. مفاد الآية بتقول إن جاءكم فاسق منطوقها إنه إذا جاءكم فاسق بنبأ بخبر فما بيجوز أن تصدقوه حتى ما جاءكم فاسق قالكم والله فلان زنى بفلان وانتم بتعرفوا هذا واحد كاذب. فاذا نسب الى فلان زنى بفلانة يعني مؤمنة يعني كذا وكذا، فبنكون نحن شنو قذفناها بالزنا، وهذا يعني كذاب، يعني نحتمل بحقه الكذب وانه عدم اصابة الواقع. فلا يجوز انه لا يجوز لنا تصديقه، لا يجوز تصديقه. هذه منطوقة مفهومها إذا جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبين، لأنه منطوق شنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومها إذا لا إذا جاءكم شنو العادل مش الفاسق، العادل بنبأ فلا تتبين، لأنه فقط مولد التبين هو الفاسق، أما إذا إجا العادل الثقة فلا تتبين. وهنا هكذا، إما بيكون فلان محمد بن علي بن حاتم نوفل الثقة، والثقة لا يروي إلا عن ثقة، كونه هذا الرجل أبو العباس ومحمد بن طاهر أحمد بن طاهر كونهما مجهولين في علم الرجال، فهذا لا يكون مبررا لجهالتهما واقعا، لأنها نحن عندنا مجهولين مجهولان، أما عند الذي روى عنهما وهو ثقة فهو معلوم الوثاقة. كونه معلوم الوثاقة عندنا هذا محمد بن علي بن حاتم الناصري، فلا بد أن نبني على أنه الذي روى عنه هذا يكون ثقة. وهكذا هذا الوجه الأول في علاج الرواية الناس للسند. الوجه الثاني، لو سلمنا بضعف سندها إلا أنه لا يشترط في الأخبار التاريخية والحوادث التكوينية والكرامات والفضائل صحة السند، بما أن هذه الرواية الشريفية فيها كرامات، يعني عم أولا عم تحدث عن تاريخ، مسألة تاريخية، قضية تاريخية، عم تحكي مولاتنا نرجس ما جرى عليها في عالم المكاشف وعالم الرؤية، صحيح فيها هي قصة تاريخية لكنها فيها أحكام شرعية، قضية زواج وقضية ما أدري شلون إلى هناك وإسلام، لكن هذه قضية تاريخية تثبت أحكاما شرعية، وبالإضافة إلى ذلك هي قضية شنو حادثة تكوينية تكشف عن شنو عن شيء حقيقي، يعني هي ما رأته في عالم المكاشفة تحقق في عالم اليقظة، فهذه كرامة بعد. فالكرامات والمعاجز كل خبر فيه شيء من الكرامة، كل خبر فيه قصة تاريخية، كل خبر فيه مثلا يعني علامات الظهور لإمام المنتظر، هذا لا يشترط في هذه الرواية أن تكون صحيحة السنة، فلو كانت ضعيفة من ناحية السنة يؤخذ بها، هذه قاعدة محكمة لا يفقهها إلا المحققون من الإمامية، مش هو المبولين على عقابه. مثلا إذا الرواية ضعيفة السندة نأخذ بها إذا كانت بتتكلم عن كرامة، عن ظلامة، ظلامة أهل البيت، عن مثلا حادثة تكوينية، عن علامة ظهور، من هون علامات الظهور الإمام المنتظر، لا يشترط يعني يشترط في هذه الروايات أنه قوة السند، لو كانت رواية مرسلة، لأنه العبرة بتحققها في الخارج، مش العبرة أنه والله إذا كانت صحيحة السند خلاص بنتصب لأنها 100% وبعضها متحققة، قد تكون أخبار صحيحة من ناحية السند ولكن لا واقع لها، يكون نطقها الملفقون على لأن مطلقها الله. فيصح الأخذ بالأخبار الضعيفة سندا في المجالات المذكورة بخلاف الأحكام الشرعية الفرعية، يعني الأحكام الشرعية الفرعية مثل ما أنه مثلا قضية الحلال والحرام، حلال والحرام هذه لا بد فيها من صحة السند، يعني التي يعتبر فيها صحة السند في صحة استنادها إلى الشارع المقدس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير المشهور لدى المتقدمين من أعلام الإمامية وهو الأقوى عندي، أن الخبر الصحيح هو ما دلت عليه أو على صحته القرائن الداخلية والخارجية من دون اشتراط صحة السند، هو ما يطلق عليه بالخبر الموثوق الصدور، يعني من نحن الجاري المشهور اللي بيقولوا انه هذا الرواية ضعيف سندا، هل يصح الاخذ بالخبر الضعيف سندا؟ نعم يصح، لانه العبرة بالخبر الموثوق الصدور. هيدا انتبهوا لها، في مشايخ ما بيفهموا ما بيفرقوا بين الخبر الثقة والخبر الموثوق الصدور، هذا مصطلح كلامي مصطلح رجالي في علم الرجال. الخبر الثقة اللي بيكون السند كله صحيح، أما إذا كان أحد الرواة ضعيف مثل ما أننا نحن هون أبو العباس ضعيف مجهول، هذا بيسمون سند ضعيف لأنه في اثنان مجهولين في المرجع. أما لو كان كل السند ما مثلا رجال فصحاء معلومين ومعروفين وثقات إلى ما نسموها هذا سند الثقة، يعني رواه ثقات. أما الخبر الموثوق الصدور لو كان الخبر من الناحية السندية ضعيف ولكن دلالته شنو تتوافق مع الكتاب الكريم وتتوافق مع الأخبار الأخرى أو دلت القراءة الخارجية على صحته، وهذا الخبر الذي روت المروي عن مولاتنا نرجس بما أنه في إشارات قطعية قراءة داخلية فيه بتشير على أن شنو كيف خطط للإمام الحسن العسكري للخروج وكيف دل على الطريق وألا تخرج مع وصائف معك من طريق كذا بسفر كذا ثم توصل لعند واحد كذا خطط لها تخطيط تام تحققت عالم الرؤية في عالم الكارث، هذه قرينة قطعية على أنه الخبر صحيح. فإذا هذا يسموه شنو الخبر الموثوق الصدور، وهذا الذي أنا أبني عليه ديني، أنا أبني عليه ديني كم متقدمين رحمة الله عليه متقدمين الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى والجماعات وكانوا يأخذون دائما بالخبر الموثوق الصدور، وهو هذا الصحيح الذي يجب أن نعول عليه في زماننا هذا، لأنه في كثير من الأخبار الآن ضعيفة الأسانيد، فكيف نحن نأخذ بها؟ نضطر أن نعالجها بهذه القرائن وما وافق الكتاب والقرائن الخارجية والداخلية، يعني الخارجية من خارج الحديث والداخلية من داخل الحديث، هذه تشكل شنو؟ تعطي رفعة للحديث بتقوي سنده الضعيف. وهذه القاعدة ما ذكرها المشهور مشهور متقدمين أنه كل خبر صحيح سندا أعرض عنه المشهور فيضعف، يعني كل خبر حتى لو كان خبر صحيح سند ثم جاء المشهور وقال أنه أعرضوا عنه ما عملوا به فإعراضهم عن الخبر يضعف الخبر فما بيجوز العمل به، وكل خبر ضعيف سند عمل به المشهور يقوي السند، هذه هي القاعدة الصحيحة التي يعني نحن نعمل بها كالمتقدمين رحمة الله عليهم. وحيث إن خبر السبي سبي مولاتنا نرجس عليها السلام قامت القرائن الخارجية القطعية على صحة مدخولين، فلا يجوز طرحه حينئذ بحجة ضعفه السندي، إذ ليس كل خبر ضعيف سندا يجوز طرحه، بل ما يجب طرحه هو الخبر المخالف للكتاب الكريم والسنة القطعية. ففي موثقة أبي عبيد الحذاء ما يشير إلى ما ذكرت من حرمة رد الخبر الضعيف سندا أو ما لا يحتمل من حيث الدلالة. إذا في قاعدة الإلكترونية ليس كل خبر ضعيف يجب طرحه، الخبر المخالف للكتاب والمخالف للسنة القطعية والمخالف للقرآن هذا الذي يجب طرحه، يعني يجب نبذه، أما الخبر الموافق للكتاب والقرآن يجب شنو؟ يجب الأخذ به، يجب العمل به. قال أبو عبيدة الحذاء سمعت الإمام أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز به اشمأز منه وجحده وكفر من دان له وهو ليدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن الليل. هذا الحديث اتفق على الأخذ به المشهور، قالوا هو صحيح سندا ودلالة. الله عاملين حال المراجع وعلماء مر معهم رواية صحيحة سنة ودلالات موافق الكتاب إلا كذا شنو لا مش خارج العقل ينبذها خلاص راح فيها. هذه أحدى نزلات لملاك جبرائيل في آخر الزمان آخر نزل بيرفع العلم إن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها في الآية المباركة تفسرها الأخبار أنه ننقصها يعني نقبض أرواح العلماء المخلصين، بس يروح العلماء المخلصين راح لها فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. إذن هذا الحديث دلالة واضحة على أنه ليس كل خبر ضعيف سندا يعني يجب طرحه، الخبر المخالف للكتاب والسنة المباركة القطعية أو القرائن الخارجية والداخلية هذا الذي يجب طرحه، أما ما دون ذلك فلا يجوز. ولا يشمله شو يشمله والعياذ بالله هذا الحديث وهو يخرج من ولاية أهل البيت عليه السلام والخارج من ولايتهم كافر زنديق. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
وعلى آله الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام الحجة القائم أرواحنا وأرواح العالمين له فداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.